إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إنك عندما تقف إننا عندما نقف أمام قول الله سبحانه وتعالى، ولكن الوقفة يجب أن تكون بالقلب لا بالأذن، بالنفس لا بالكيان. عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا ثم استقاموا حولوا ربنا الله إلى حقيقة وواقع. الشاهد قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة. التنزل كما قال كثير من أهل التفسير إنما يكون عند الموت، في اللحظة الفارقة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، في هذه اللحظة الفارقة من استقام تبشره الملائكة. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ذهب الخوف والحزن، وما هو آت أمن، طمأنينة، راحة، نعيم، سعادة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية التي يجب أن تشغل ذهن كل إنسان مسلم: كيف أصل إلى النهاية السعيدة؟ أي عاقل تشغله هذه شغلا؟ أحبتي في الله، النهاية السعيدة الحقة يوم أن تفد على الله فيقال لك: لا تخاف ولا تحزن. انتهى عصر الخوف، انتهى وقت الحزن. أحبتي في الله، إما نهاية سعيدة. أنا خايف الإخوة المشايخ اللي قاعدين ورا دول يكونوا نايمين، اللي قاعد ورا يصحصح معانا عشان الكلام ده مهم انه يسمعه. أحبتي في الله، إن القضية في نقطتين، إما نهاية سعيدة وإما نهاية بائسة. وأبأس البؤس أن تبأس عند لقاء الله. قال: فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وشوف التعبير القرآني، قال: أمه هاوية. أمه أحن ما يجب أن يكون، أمه هاوية. سبحان الله، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تخيل أن يكون الجحيم هو الأم التي تحتضن الإنسان الفاسد يوم القيامة. أحبتي في الله، نعم، إن القضية التي يجب أن تشغلنا نهايتنا سعيدة أم بائسة؟ من الذي يضع خط النهاية في حياتي؟ يجب أن يشغلني هذا الأمر شغلا في مشهد واحد من مشاهد الآخرة. تتأمل العجب عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. حرمهما. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. تخيل أن يكون الماء أمنية، كوباية مية أقصى أماني أهل النار، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام، لكن الماء أولا. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. يبقى الماء مش بس أمنية لأصحاب النار، لا، دي أمنية مستحيلة مستحيلة. أخي الحبيب، إن ذلك اليوم الذي يبتعد عن بؤرة تركيز كثير من الناس، بؤرة تفكيرهم، بؤرة اهتمامهم، يوم القيامة الذي سماه الله يوم التغابن. تغابن، كلمة التغابن غبن الشيء، أي أنقصه حقه أو أبخسه. يوم التغابن أو يوم البخس الشديد، البخس الشديد. وأي بخس أكثر من أن يقبع المرء في نار جهنم؟ أي بخس أن يضيع الجنة فيدخل النار. أيها الأخ المسلم الكريم، إن النهاية السعيدة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللحظة الفارقة بين شقاء الدنيا ونعيم الآخرة، هذه اللحظة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بسهولة، ليست سهلة، ليست بدهية، إنما هي مكافأة نهاية الخدمة من الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. هذه اللحظة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جد، تحتاج إلى ثبات على الطريق. هذه اللحظة لن ينالها الكسالى التائهين الضائعين، إنما سينالها الواثقين من خطواتهم، السائرين على الطريق الحق لا يحيدون عنه. يا أخي الفاضل، هل تعرف ذو البجادين؟ ذو البجادين ذو البجادين الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. أسف قد يكون كثير من المسلمين لا يعرف، ودي مسألة محتاجة أن يراجع الإنسان حساباته. هل أعرف ما يجب أن أعرف وأجهل ما يجب أن أجهل؟ ذو البجادين الصحابي الجليل عبد الله ذو البجادين، كان اسمه عبد العزة، هذا الرجل لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طاقت نفسه إلى الإسلام، وكان له عم هو ولي أمره بعد أن مات أبوه، يعني ذو البجادين ده كان يتيم، وكان عمه هو اللي متولي كل أموره، يصرف عليه ويأكله ويشربه ويلبسه وهكذا. فلما أراد ذو البجادين أن يسلم قال لعمه إني أريد أن أتبع محمد رسول الله، فقال له عمه والله لئن تبعته لا ينالك مني شيئا من المال يعني، ولا أخذن ما أعطيتك كله ولا أبقي لك ثوبا تلبسه. يعني شوف بقى يده قال فنزع ما، فعاد ذو البجادين إلى بيته ونزع ما كان يلبس وأعطى لعمه كل شيء حتى رداءه الذي يلبسه. شوف العقيدة عندما تمس قلب الإنسان يعرف طريقة ويستقيم عليه، إيه الدنيا كم ستساوي. ثم أخذ من أمه بجاد، البجاد اللي هو الرداء الخشن الثقيل، فقسمه نصفين، اتزر بنصفه وارتدى نصفه فسمي ذو البجادين. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام في المسجد، فبعد صلاة الصبح وجده رسول الله قال من أنت؟ قال أنا عبد العزة جئتك مسلما. قال بل أنت عبد الله ذو البجادين. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن الصحبة حتى كانت غزوة تبوك، يوم أن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترب من النبي وقال يا رسول الله يا رسول الله اسأل الله لي الشهادة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا البجادين إني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم دمك على الكافرين، إني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم دمك على الكافرين. فقال له ذو البجادين يا رسول الله ما هذا أردت؟ إنما سألتك أن تسأل الله لي الشهادة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك في مسيرك في سبيل الله، وافهم دي كويس بقى، إنك في مسيرك في سبيل الله إن وخصت ناقتك فمت فأنت شهيد، وإن أصابتك الحمى فمت فأنت شهيد. فأصابته الحمى. يقول عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث رواه البغوي والبزار وإسناد البغوي أحسن من إسناد البزار، قال في رواية البغوي من حديث ابن مسعود فرأيت نارا أوقدها قوم على مرمى بصري، والجيش معسكر، فقلت أي نار تلك؟ فذهبت فإذا بثلاثة رجال يدفنون رجلا، وإذا بثلاثة رجال رسول الله وأبو بكر وعمر، رسول الله قد حفر حفرة فنزل فيها ويقول لأبي بكر وعمر ناولاني أخاكما، أدني مني أخاكما. أبو بكر وعمر يعطوا ذو البجادين بعد أن مات إلى رسول الله في الحفرة، ويتولى دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يدفنه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد أني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود ليتني كنت صاحب الحفرة. شوف العظمة. ليتني كنت صاحب الحفرة. أيها الأخ المسلم الكريم، أي إنسان عاقل، أي إنسان يزن الأمور كما يجب أن توزن، ألا يشتهي أن يكون هو صاحب الحفرة الذي أنزله أبو بكر وعمر ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية، كيف وصل ذو البجادين إلى هذه المنزلة؟ بالاستقامة على المنهج. هذه القضية مش صدفة، مش عبث، مش خط عشواء، إنما عمل واجتهاد وهم أدى إلى نتيجة. استقامة أدت إلى ثبات، أدت إلى فوز. أيها الأخ المسلم الكريم، عبد الله ذو البجادين إنسان عادي، صحابي، بس مش أبي بكر، ليس أبا بكر، ليس عمر، ليس عثمان، ليس علي، ليس أبو عبيدة، من عامة صحابة رسول الله، لكن استقام فأقامه الله فكافأه حقق. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، حقق معنى الاستقامة. في سورة هود في حديث ابن عباس أن النبي لما سمع تلك هذه الآية شاب لأنه يفهم معناها صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت، كما أمرت، ليس بخاطري، مش بمزاجي، مش شايف الاستقامة أن أنا ممكن أصلي وأعبد ربنا وأتفرج على التمثيلية وأشوف الماتش وما أصليش العشاء. استقامة كما أردت؟ لا يا أخي، ده خد بالك بس، الله غني عن العالمين. يا أخي خد بالك بس، إنك عبد، عبد. أيها الأخ الحبيب، إن السؤال الذي يجب أن يبدر في ذهن كل إنسان، كيف أستقيم بصدق؟ كيف أحقق استقامة حقيقية في دين الله سبحانه وتعالى؟ إن الأمر يحتاج إلى خطة، خطوات مدروسة. إن أول نقطة يجب أن تفهمها إذا أردت أن تستقيم أن الاستقامة منهج، منهج لا طريق عشوائي أو ارتجالي، إنما طريق مرسوم عليك أن تسير عليه، منهج. قال ربك فاستقم كما إيه حق؟ أمرت. فاستقم كما أمرت، دي بتقال لمن؟ لرسول الله. إذن حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره في استقامته أن يتخيلها كما أراد، أن يجتهد فيها، لا 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 لا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، لا كما اجتهد، كما أمرت، على منهج رب العالمين. أحبتي في الله، إن أول نقطة يجب أن يفهمها الإنسان المسلم في الاستقامة أنها ليست عملية اجتهادية ولا عملية ارتجالية، إنما الاستقامة منهج مرسوم، أوامر ونواهي، طريق وضعه رب العالمين لا يسعك إلا أن تسير عليه. كيف؟ خلف رسول الله فقط. هذه هي الاستقامة. إن أسوأ ما في استقامة كثير من الناس أنها ليست مؤصلة، مش مبنية على علم، استقامة عشوائية لا تبنى على العلم. بآمنت بالله ثم استقم، في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. يعني إيه أعمل حج لا أسأل فيه أحدا بعدك؟ ها؟ يعني إيه؟ يعني إيه بلغتنا دلوقتي؟ هات لي من الآخر، من آخر الآخر، هي كده، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. ده أنت كنت متخيل بقى لما حد يسأل النبي السؤال ده النبي هيتكلم معاه قد إيه بقى؟ ده أنا هجيب له من الآخر بقى، أتاري الآخر ده كلمتين بس أنت عملهم. قل آمنت بالله عقيدة، ثم استقم عمل بموجب العقيدة تحقيقها بس خلاص. صدقني الإسلام أبسط مما نتخيل، أسهل مما نتخيل، لكننا في كثير من الأحيان نملك نفوسا تحب المراوغة. يبدو أن كثيرا من الناس ألف اللف والدوران حتى في دين الله، بس هتروح فين؟ استقم انت، استقم استقم احسن لك. ايها الاخ المسلم الكريم، ان قضية الاستقامة يجب ان تقف عند معنى اول فيها، انها منهج لا عشوائية. ان اردت ان تستقيم فاعلم ان هناك طريق مرسوم خلف رسول الله لا يسعك ان تخالفه، ثم خطوات ثلاث: أن تعرف الطريق الحق، ثم أن تؤمن به، ثم أن تثبت عليه. أخي الحبيب، إن أول خطوة في الاستقامة أن تعرف الطريق، تعرف المنهج، تعرف دينك. دينك إن السؤال الذي يجب أن يكرر على أذهان الأمة المسلمة مرارا ومرارا، يسأله كل إنسان لنفسه: ماذا أعرف عن دين الإسلام؟ بصدق، ماذا أعرف عن هذا الدين الذي أدين لله به؟ مجرد قشور أم أعرف ما يوصلني إلى الجنة؟ أعرف ما أستطيع أن أدعو به إلى ربي؟ أنا لا أسأل عن طلبة العلم ولا أسأل عن الدعاء، أنا أسأل عامة الناس. عامة الناس مأمورون أن يعرفوا من دين الله قدر طاقتهم، قدر قدراتهم. إن السؤال الذي يجب أن يسأله كل إنسان لنفسه: هل أنا مهتم، خد بالك من السؤال ده، مهتم أن أعرف ديني؟ مهتم. ماذا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حياته، غزواته، مواقفه، أحاديثه. سؤال مهم: هل كل إنسان مسلم، كل إنسان مسلم، وأنا بقول كل إنسان مسلم، يستطيع أن يروي 10 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيحة، كن عارف أنها صحيحة. ده أنت ساعات على المنابر بتسمع أحاديث موضوعة، لكن إذا كنت لا تستطيع، مش ده تقصير؟ تقصير شديد. كم من الوقت عندك تستطيع أن تعرف ولا تعرف؟ ماذا نعرف عن أصحاب النبي، عن كتاب ربنا؟ أنا لا أعني بذلك أني أتهم إخواني بالجهل، لا، لكن أنا أضغط على نقطة هامة، يمكن أضع يدي على موضع الداء. هل ما تعرفه يناسب ما تطمح له؟ ماذا أعرف عن الجنة والنار؟ ماذا أعرف عن الله رب العالمين؟ للأسف يا أخي الفاضل، للأسف كثير من شبابنا، ده أنا شفت الموقف ده بنفسي منذ أيام، كثير من شبابنا ممكن يتكلم لمدة ساعة عن مباراة كرة ولعيبة كرة، وده عمل وده سوى وده راح وده جه وده ينفع يلعب هنا وده ما ينفعش يلعب هنا، وقد لا يحسن أن يتكلم في دين الله نص ساعة. طب دي مش كارثة ولا أنتوا شايفين إيه؟ أنا أشرككم في الحوار، ما يمكن أنا غلط، قل لي لو أنا مكبر الموضوع قل لي. إن المشكلة الأساسية أن كثيرا من المسلمين رضوا بذلك، رضوا أن يكونوا مع الخوالف. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإنسان مسلم بحق يحتاج أن يسأل هذا السؤال. وقد قال عبد الله بن مسعود فيما رواه البخاري: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء من طائر ولا في الأرض من حي إلا وأنبأنا عنه خبرا. هل تستطيع يا أخي الحبيب، فكر مع نفسك، أن تذكر 10 مواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت في حياتك وتقتدي به فيها؟ ما هي الاستقامة؟ مش كلمة استقامة، يعني تعرفه لتتبعه وتسير من خلفه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول نقطة في الاستقامة أن تعرف الطريق، أن تعرفه، ثم أن تؤمن به. أيها الأخ المسلم الكريم، ليس معنى الإيمان الذي أعنيه هنا هو الإيمان الأعلى، الإيمان الأول أن تؤمن بالله سبحانه، فهذه علامة إيمان وكفر، إنما أن تؤمن بالطريق بالمنهج كإيمانك بالله، بمعنى أن تكون على يقين أن للنصر والتمكين طريق واحد هو هذا الدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره، يقين في المنهج كاليقين في الله سبحانه وتعالى، أن تكون على يقين أن الحق واحد لا ثاني له، ولو ضللوك ولو أفتوك ولو أفتوك، أن تكون على يقين أن الحق واضح لا يتبدل ولا تغير، أن تكون على يقين أن من اتبع النبي منتصر ولو بعد حين. قال رسول الله يوم الأحزاب، قال رسول الله يوم الحديبية: إني عبد الله وإن الله ناصري. بس يقين، هو ده اليقين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقين، يقين في الطريق. إن الإيمان بالله وحده ليس هو المعنى الذي أريده هنا، إنما من إيمانك بالله أن تؤمن أن الطريق الذي وضعه لك الله للفلاح لا طريق للفلاح غيره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لله. هي دي، هي دي. كلما رأيت الابتلاء ما تهتزش، يزداد إيمانك ويقينك به إن كنت توقن أنك على الحق. النقطة الثالثة أن تثبت، نعم أن تثبت. يا أخي اسمعها مني، أوصي بها نفسي وإياك. إذا سرت في دين الله خطوة فلا ترجعها، فلربما قبضت في رجعتك. الموت بيجي في أي لحظة، يمكن يجي الموت في لحظة الانتكاس، في لحظة السقوط. اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة. أحبتي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابطوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن القضية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا يعني في ابتلاءات محن وهو ذا الطريق، والجنة تحت نحتاج إلى رجال صدقوا ما عهد الله علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، من أبلغ أمثلة الاستقامة على سبيل الله على طريق الله في القرآن القصة التي ذكرت في سورة ياسين عن العبد الصالح الذي سمي في السنة حبيب النجار. حبيب النجار هذا الرجل الذي نصح قومه أن يتبعوا المرسلين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاثة مرسلين لا يؤمنوا بهم. آمن حبيب النجار. أنا لا أريد أن أقف مع القصة كاملة، لكن أريد أن أقف مع لقطة فيها، انتبه فيها معي. حبيب النجار بدأ ينصح قومه أن يتبعوا المرسلين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. أنا أريد أن أقف عند هذه الآية، هاتين الآيتين فقط، لكن انتبه جيدا وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم. إني آمنت بربكم فاسمعون. فاسمعون هنا لمين؟ للأنبياء ولقومه، لقومه الذين كفروا بالله. إن في الإسلام قضايا فاصلة لا تحتمل أكثر من إجابة، ولا تحتمل المواربة ولا المهادنة ولا المداهنة. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مكرمين، تخيل كلمة المكرمين دي، تخيل مش مجرد انه يدخل الجنة، لا ده مكرم، مكرم، عنده كرامة عند الله سبحانه وتعالى. شاهد، إني آمنت بربكم فاسمعون. قال عبد الله بن عباس فأخذوه فعذبوه فما زالوا به ده قومه حتى وطئوا بأقدامهم على بطنه فظلوا يضربونه عليها بنعالهم ويطؤونها حتى خرجت أمعاؤه من دبره فمات. أنت متخيل التعذيب الذي تحط يعني تعرض له حبيب النجار؟ العجيبة في القرآن إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. طب فين العذاب وفين ما تعرض له حبيب النجار وفين المآسي والابتلاءات التي تعرض له؟ كل ده لم يذكر حتى بكلمة في القرآن. فين؟ كله لا يساوي لحظة في الجنة. لذلك لما جاءت الجنة كل ده اتمسح، كل ده انتهى، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة وهو من أهل الإيمان فيغمس في الجنة غمسة فيقال له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول له لا والله أنا في النعيم منذ أن ولدت. ويؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار. خد بالك من كلام النبي قوي ما تفوتوش يا عم. طب صلي عليه بقى، قاعد بقى قافل لي بقك كده ما صلي. ويؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار. خد بالك يا مولانا ده بيقول بإيه؟ أنعم أهل الأرض، يعني مش رجل منعم، لا، أنعم إنسان في الأرض بس من الكافرين من الفاسدين. يؤتى بأنعم أهل الأرض، ما قالش رجل منعم، رجل عنده ثروة عنده من، لا لا لا، أنعم أهل الأرض. أنا بقول لك لما تقرأ الحديث أقف كلمة كلمة افهم النبي بيقول إيه. النبي ما بيدشش زينا. قالت عائشة في صحيح البخاري ما كان رسول الله يسرد كسردكم هذا ولكن يتكلم بالكلمات لو عدها العد لأحصاها. يؤتى بأنعم أهل الأرض وهو من أهل النار يوم القيامة فيغمس في النار غمسة. ده دخل النار كده، دخل كده تعذب كده، خلت في النار ها ده كده ايه غمسة. انت فاهم كلام النبي؟ بقولك غمسة، غمسة لحظة ثانية، غمسة غمسة. فيقول هل رأيت نعيما قط؟ لا والله أنا في الشقاء منذ أن ولدت. محتاج أوي وانت بتسمع الحديث ده تفتكر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خلاص السبعين سنة تعب الشقاء انتهت وجاء الخلود بالنعيم انتهت. فهنا حبيب النجار لما قال الله في حقه قال على لسان لو إني آمنت بربكم فاسمعون، في بقى فين؟ فعذبوه وضربوه وآزوه حتى قتلوه وحبسوه، كل ده فين؟ كأنه لا وجود له. بمجرد أن قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أخلاقه عالية جدا حبيب النجار ده. عذبوه وآزوه قتلوه ثم دعا لهم في الجنة. قال ابن عباس رحم الله حبيب النجار وعظ قومه حيا ودعا لهم ميتا. أيها الأخ المسلم الكريم إنما الدنيا صبر ساعة باستقامة، والاستقامة منهج لابد أن تعرفه تؤمن به تثبت عليه. لعلني قد وفقني الله أن أقول ما أريد. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، حين عليها أمتنا عليها ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد ورب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله.